بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا جاء أيام الحج نقلت المسلمين عبر حواجز الزمان والمكان لكي يتذكروا ذكريات تلك البقعة المقدسة وكيف كان فيها من جهاد أنبياء الله تبارك وتعالى، وكيف كان فيها من آيات الله عز وجل. ومن جملة هذه الآيات آية لم تجري على يد نبي من الأنبياء، وإنما جرت من أجله، تلك الآية التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 50 يوما على أرجح ما رواه أهل السير، تلك القصة المشهورة بحادثة الفيل، واقعة سطرها الله عز وجل في كتابه لتبقى عبر التاريخ عظة وعبرة، ولكي تكون إحدى آيات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات عظيمة، أعظمها كتاب الله الذي أنزله عليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكنه مع ذلك أوتي من كل أنواع الآيات، بعضها كان سابقا لمولده، وبعضها كان سابقا لبعثته، وبعضها كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. تلك الواقعة التي وقعت قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل بها المشركين في صورة خاصة بها حتى يعلم الناس ويتدبروا في هذه الواقعة، وكيف كانت ولما كانت، ولما نصر الله عز وجل قريشا وهم آنذاك أهل أوثان على قوم من أهل الكتاب، وهم أفضل منهم وإن كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى. ثم جاء بعد ذلك بعدها ما يؤكد أن دين الله تبارك وتعالى يرى أن أهل الكتاب أقرب إلى الحق أو أهون كفرا من أهل الأوثان، حينما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم البشرى بانتصار الروم على الفرس بعدما انتصرت الفرس على الروم، لكي تتضح القضية أنه وإن كان حسب الموازين الشرعية أن أهل الكتاب أقل كفرا وأهون شرا من الوثنيين، إلا أن تلك الواقعة التي وقعت بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم إنما كان فيها من قدر الله تبارك وتعالى، وكان فيها من قدرة الله عز وجل، وكان فيها من حماية الله عز وجل لذلك البيت الذي كان آنذاك بيتا للأوثان، والذي كان آنذاك مكانا ينتشر منه الشرك، إنما عصمه الله تبارك وتعالى، وإنما حفظه الله عز وجل من أقوام ينتسبون إلى كتاب سماوي وينتسبون في الجملة إلى دين كان أصله من عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا المكان سوف يتحول بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد مولده ثم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى منارة للتوحيد. كانت هذه القصة كما يرويها أهل السير، ولا بد أن يكون فيها شيء من الاختلاط والاضطراب شأن كل ما يروى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن العرب لم تعرف الضبط ولا معرفة الأخبار على وجهها ولا روايتها على وجهها إلا بعد أن علمهم ذلك دين الله تبارك وتعالى. ثم أراد أهل السير أن يعرفوا شيئا مما كان بين يدي مبعثه وبين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، فسألوا من أدرك تلك الوقائع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أهل السير من أدرك واقعة الفيل، تلك الواقعة التي أدركها عدد كبير من الصحابة لأنها كانت في سنة مولده صلى الله عليه وسلم، فكان ملخصها كما هو مشهور ومعلوم أن اليمن وهي إحدى البقاع من جزيرة العرب التي كانت تتنازع عليها آنذاك الإمبراطوريات العظمى، فقد حفظ الله عز وجل جزيرة العرب بأن جعلها صحراء جرداء لا يلتفت إليها القوى العظمى آنذاك، اللهم إلا في حدود جزيرة العرب من بلاد الشام والعراق في الشمال ومن بلاد اليمن في الجنوب، فكانت يتم الصراع في هذه البلاد حول النفوذ، من الذي يكون له النفوذ، هل هم الروم أم الفرس أم أهل الحبشة أم غير ذلك من القوى التي كانت معروفة آنذاك. فلما استقر الأمر هناك للحبشة وجعل حاكم الحبشة له حاكما على اليمن يسمى إبراهة، أراد أن يبالغ في الوفاء لسيده وأراد أن يبالغ في نشر منهج سيده، فكان أن أراد أن يجبر العرب على أن يدخلوا في دين النصرانية كما كان هو دين الحبشة آنذاك، فبنى كنيسة كبيرة وحسنها وجملها وزينها وبالغ في ارتفاع بنائها، فإن كثيرا من أهل المناهج الباطلة المنحدرة إنما يبالغون في ارتفاع البنيان لكي يعوضون بها انحطاط العقائد، هذه سمة سوف تجدها عبر التاريخ، كلما قل نصيب أهل دين أو أهل منهج من أن يكون لهم حجة ومن أن يكون لهم برهان فإنهم يبالغون في الزينة الظاهرة ويبالغون في المظاهر التي تجذب العيون وتذهب بالأبصار، وهكذا بالغ ذلك الرجل في بناء تلك الكنيسة حتى قيل أن العرب سموها بالقليس لأن الناظر إليها كان يشرئب نظره إلى السماء حتى تقع قلنصوته من على رأسه إذا نظر إليها من كثرة ارتفاعها، ولكن العرب آنذاك وإن كانوا غير ذي دين وإن كانوا على دين وثني وإن كانوا يرون في الجملة أن اليهود والنصارى أحسن دينا منهم، حتى أنهم كان إذا أعياهم شيء وإذا احتاجوا شيئا سألوا اليهود والنصارى، إلا أنهم كان ما زال فيهم أنفة وما زال فيهم عزة وما زالوا يرفضون أن يفرض عليهم شيء، حتى أنهم بالغوا في تلك الأنفة فرفضوا دين الحق لما جاءهم فترة من الزمان ثم قبلوه بعد ذلك، ولكن أنفتهم من أن يقبلوا بأن يفرض إبراهة عليهم شيئا من دينه مع أنه ليس من جنسهم ومع أن دينه وإن كان أحسن حالا منهم إلا أن حسن حاله ليس أعلى بكثير مما هم عليه، وكان هذا هو الحال كلما دخلت تلك الديانة المحرفة في بلاد وثنية كان ما في هذه الديانة من آثار التحريف ومن آثار النقل عن الوثنيين ومن خلط الحق بالباطل ما يجعل الوثنيين يتمسكون بدينهم، لأنهم وإن وجدوا في هذا الدين الجديد الوافد شيئا من الحق فإنهم يجدون معه أشياء من الباطل تجعلهم يقولون أن دين آبائهم وإن كان باطلا محضا أحب إليهم من ذلك الحق المشوب بباطل أو ذلك الباطل المشوب بحق أو ذلك الخليط بين الحق والباطل. كذا أراد ذلك الرجل أن يفرض دينه على أهل الجزيرة العربية، فبنى تلك الكنيسة ورغب الناس في الحج إليها، ولكن الناس أعرضوا عنها أعرضوا عنها أنفة وأعرضوا عنها لأنهم لم يجدوا كبير فرق بين ما في دينهم من باطل وما بين في دين ذلك الرجل من باطل، حتى أن رجلا من العرب أخذته الحمية أكثر فتسلل إلى تلك الكنيسة فأحدث فيها وتغوط فيها فاغتاظ لذلك إبراهة، وأقسم أن يقتلع الكعبة من مكانها حجرا حجرا، وساق لذلك جيشا كبيرا كان فيه آنذاك سلاح لم يكن معروف أبدا في بلاد العرب، حتى قيل إن جزيرة العرب لم ترى الفيل إلا في عام الفيل، وأنها كانت تتسمع به فقط، وأنه كان يرد في أشعار العرب القدماء على أنه مثال للشيء المخوف المهول من كثرة ما كان يحكي من ذهب إلى بلاد الحبشة أو إلى بلاد إفريقيا أو غيرها عن ضخامة ذلك الكائن، فأرسل إبراهة إلى النجاشي أن يرسل إليه فيلا أو أفيالا لكي يدخل الرعب على قلوب العرب، ولكن كثيرا من العرب لم يدخله الرعب، لم يدخل قلوبهم الرعب، وإنما كانوا على أنفتهم وحميتهم وحرصهم على الدفاع عن أنفسهم، حتى واجه إبراهة في طريق سيره إلى المكة واجه جيشين من جيوش العرب، ولكنه كان لا قبل لهم به وبما أتى به من أسلحة وبما سلح به جيشه من ذلك الكائن الضخم، ولذلك هزم الجيش الأول ثم هزم الجيش الثاني، مما اضطر الجيش الثالث في مدينة الطائف إلى أن يهادن وإلى أن يستسلم استسلاما عير به عبر التاريخ، ذلك أنهم خشوا أن يضل إبراهة طريقه إلى الكعبة فيدخل في الطائف، وكانوا قد أحدثوا بيتا لصنم من أصنامهم يسمى بيت اللات، وكانوا يخشون أن يضل الطريق وهو ليس على دراية كبيرة بجزيرة العرب، فكانوا يخشون إذا دل الطريق أن يهدم بيتهم الذي يعظمون، فخرجوا إليه مذعنين مستسلمين مرشدين له إلى طريق البيت الذي يريد، قالوا له لسنا نحن وجهتك ولسنا في خصومة معك وإنما وجهتك إلى مكة، وأرسلوا معه دليلا لكي يرشدهم إلى مكة، وعندما اقترب منها حبس ذلك الفيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد في صلح الحديبية في عمرة الحديبية، لما اقترب من مكة ولم ترضى ناقته صلى الله عليه وسلم أن تتقدم خطوة، قال الناس آنذاك خلأت القصواء، قال ما خلأت وما يحق لها أن تخلأ وليس هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، فكانت هذه آية، هل تراجع هؤلاء القوم لما وجدوا آية من عند الله تبارك وتعالى؟ وقف فيلهم على مقربة من مكة يوجه إلى كل طريق فيجري كالسهم، فإذا وجه إلى طريق مكة تصمر في مكانه، ولكنهم لم يتعظوا ولم يرجعوا عن غيهم، وأهل مكة كان صاحب مشورتهم وكبيرهم ومقدمهم هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك فيما سبق هذا الجيش من أخبار أنه لا قبل لأهل مكة بقتال هؤلاء القوم، وكان هؤلاء القوم قد جمعوا فيما جمعوا إبل قريش لكي يرغموهم على أن يخرجوا إليهم، إما أن يخرجوا محاربين وإما أن يخرجوا مستسلمين، فخرج عبد المطلب إلى إبراهة لكي يكلمه في إبله، فدخل عليه فظن الرجل أن كبير قريش قد جاءه مستسلما أو جاءه مفاوضا، ولكنه جاء يكلمه في قضية أخرى تماما غير التي كان يظن أنه سيكلمه فيها، فكلمه في إبله فقال له لقد كنت عظمت في عيني حين دخلت علي ولكنك الآن صغرت في عيني، أأتي لكي أهدم بيتا تعظمه أنت وآباؤك وأجدادك فتترك شأن البيت وتكلمني في إبل أخذها جنودي لك؟ فقال له أما الإبل فأنا ربها وللبيت رب يحميه. هذه الكلمة التي صارت مثلا وهي كثيرا ما تقال ويصدق عليها قول القائل كلمة حق أريد بها باطل، فإنها قد تكون كلمة بعض كلمات الحق تطلق ويراد بها الحق، وقد تطلق ويراد بها الباطل. فإنها إن أطلقت والإنسان عاجز عن أن يدفع بأي نوع من أنواع الدفع، عاجز عن المقاومة، عاجز عن المواجهة، فحينئذ لا أقل من ألا يكون مستسلما، ألا يكون خانعا، ألا يكون عونا للأعداء، وإنما حسبه أن يعلن عجزه وضعفه وينسحب ليترك المقادير تجري كما قدرها الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي صنعه ذلك الرجل الكافر. كان كافرا ولكنه كان عاقلا، كان سيدا في قومه يمتلئ بمعاني السيادة ومعاني الشرف. فكان من معنى سؤدده أنه رفض أن يكون مستسلما، ورفض في ذات الوقت أن يكون مقاوما لجيش لا قبل له به. فجاء يتكلم على ما يخصه هو، وترك أمر البيت لكي يعلن لذلك الرجل أنه لا قبل له بالمواجهة، ولكنه في ذات الوقت لن يستسلم، وإنما جاء يحذره من مغبة ما يمكن أن يجده إذا نصر الله تبارك وتعالى بيته، وإذا حمى الله عز وجل بيته، وإذا منع الله عز وجل منه بيته. فقال أبرهة له: ليس بمانعه مني، ليس الله عز وجل بمانع ذلك البيت مني. قال: أنت وشأنك. فأعطاه إبلة، وعاد عبد المطلب إلى قريش فأمرهم أن يتعلقوا بأستار الكعبة، وأن يستنصروا الله تبارك وتعالى، وأن يدعوا الله عز وجل. ثم أمرهم بالخروج إلى شعاب الجبال ينظروا ما يمكن أن يكون. فكان ما كان أن تقدم الجيش، تصمرت أرجل ذلك الفيل، حبسها حابس من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك والجيش ما زال مصرا على التقدم، ما زال مصرا على المضي. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا، وكان من حكمة إرسال ذلك الطير أن يكون مشاهدا لأهل مكة، وهم في شعابهم يشاهدون شأن ذلك الجيش وما يكون من خبره. أتى ذلك الطير الغريب الذي بالغ بعض الناس في أوصافه على طريقة ما يروى من أخبار أدركها البعض ولم يدركها البعض الآخر، ولعل أقرب ما يمكن أن يكون في ذلك صحيحا سليما أنه طير كهيئة سائر الطير، أشبه بالعصافير أو بالخفافيش. فإن العبرة أن يرى الناس بأعينهم آية، لا سيما وهؤلاء القوم مشركون، وأنهم سيأتيهم بعد ذلك أنباء تلك الآية. ولماذا قدر الله تبارك وتعالى هذه الآية؟ فجاءت هذه الطيور من البحر مع حجارة كحبات الحمص فألقتها على هؤلاء القوم، فجعلتهم ما بين قتيل وما بين فار راجع إلى قومه لكي يحدث عما رأى، ليحدث الأجيال التي نشأت بعد ذلك كيف أن هذا البيت بيتا قد حمي، قد حماه الله تبارك وتعالى. فلما ألقت تلك الطير هذه الحجارة على هؤلاء القوم، منهم من مات من ساعته ومنهم من لم تصبه الحجارة، قدر الله عز وجل له النجاة، وقيل منهم من هلك بتلك الحجارة ومنهم من هلك بأمراض أخرى. فإن الذين فروا أرسل الله عز وجل عليهم أنواعا من الطواعين لم تكن معروفة آنذاك في جزيرة العرب، فذهبوا إلى ديارهم، ماتوا هناك أمام أقوامهم يتقطعون إربا إربا، حتى انتهى أمرهم، وحتى انتهى خبرهم، وحتى انتهى حكم الحبشة من اليمن أصلا، وطردهم الفرس منها بعد قليل من تلك الواقعة. حدثت تلك الواقعة وتسامع بها العرب وحدث بها العرب، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه ربه عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه من جملة الاستفهامات التقريرية التي يقرر الله عز وجل بها السامع من أن الناس ما بين من رأى بعينه وما بين من بلغه الخبر بلوغا يقينيا يتيقن معه أن ذلك الخبر صحيح. ولذلك فإن السامع إذا قيل له ألم ترى كان لابد أن يقول: بلى قد رأينا، ألم ترى كيف فعل ربك؟ وانظر إلى تلك الاستفهامات التي تتكرر في كتاب الله تبارك وتعالى. فطارة يقدم ذكر الله عز وجل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فهذا إنما يكون الغرض منه أن يكون لذكر اسم الله عز وجل الصدارة، لأنه في مقام الامتنان ومقام الإرشاد إلى مظاهر العبودية. وأما إذا كان الفعل هو الذي فيه قدر من العجب صدر ذلك الفعل، وأما إذا كان الفعل أبلغ في العجب إن يقدم بين يدي ذلك الفعل بكيف، ألم ترى كيف، ألم ترى كيف، لأن تلك كانت كيفية عجيبة غريبة غير معهودة عند الناس، كيفية قدرها الله عز وجل لكي تكون آية تستمر في أسماع الخلق إلى أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في مكة آنذاك شيء يستحق أن يحدث من أجله آية إلا ذلك الحمل الذي كان في بطن أمه آنذاك، أنه كان إلا ذلك الحمل الذي سوف يكون بعد ذلك أو قد كان وقت نزول تلك الآيات رسولا من عند الله تبارك وتعالى، أتى ليطهر ذلك البيت وليكون ذلك البيت على يديه منارة للتوحيد، وليستحق آنذاك أن ينصر على كنائس الحبشة وعلى غيرها لأنه منارة للتوحيد. فإنما نصر قبل أن يكون، لأنه في علم الله أنه سيكون، وأن الله عز وجل قد جعله منارة للتوحيد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعل عجيب بكيفية عجيبة، اسأل عنها الذين شاهدوها، وكثير ممن نزلت عليهم هذه الآيات قد شاهدوا ذلك الفعل العجيب. ثم سن ذلك باستفهام آخر، لأن القضية في غاية العجب، ولأن القضية في غاية العجب في القدرة التي فيها، وفي غاية العجب في أسبابها، وفي نصر فريق على فريق مع أنهما متفاوتان غاية التفاوت في القوة، ومع أن أحدهما أظلم من الآخر من حيث العقيدة ومن حيث المنهج الذي يتبعونه، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهذه إشارة ضمنية أن كل كيد يمكن أن يجعله الله عز وجل في تضليل، إذا أراد أن يدافع عن المكيد، إذا كان المكيد له يستحق أن يدافع عنه، سواء لثبوته على منهج أو لأن الله عز وجل يدخر له نعمة ويدخر له شرفا ويدخر له فضلا بعد ذلك. كان كيد من هذا الرجل أن يصرف العرب عن كعبتهم، وكانت آنذاك كما بينا بيتا للأصنام لا تستحق أن يدافع عنها وأن تكون هناك آية من أجلها، ولكن الله عز وجل شرف ذلك البيت يوم خلق السماوات والأرض، وشرف ذلك البيت يوم أمر إبراهيم بأن يرفع قواعده، وشرف ذلك البيت لما جعله قبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يولد، كان ذلك الدفاع عنه. فكان جعل كيد هؤلاء القوم في تضليل، أن كيدهم يضللهم وأن كيدهم يرتد عليهم فيصيرون في شتات. ألم ترى إليهم وقد صاروا على مشارف مكة وهم في طريقهم قابلوا جيشا ثم جيشا ثم مستسلمين ومطاوعين ومرشدين وعملاء، وهذا كله يغري بمزيد من التقدم، أغراهم الله عز وجل. وكان الله عز وجل لو أراد أن يخلق في قلوبهم خوفا من أن يواجهوا وأن يسيروا إلى بيته، وأن يخلق في قلوبهم رعبا من العرب، لخلق الله عز وجل ذلك في قلوبهم، ولكن الله عز وجل جعل كيدهم تضليلا لهم وتشتيتا لهم، فحضروا جيوشهم واستوردوا أفيالهم وصاروا بجموعهم وواجهوا جيوشا هزموها، وهم مع ذلك سوف يمنعون عند اللحظة الحاسمة، لكي يكون الأمر ألصق في الأذهان والعقول. وجاءت اللحظة الحاسمة وتصمر الفيل في مكانه، ولعلهم لو رجعوا لتاب الله عليهم أو لأمهلهم في الدنيا أو لكان أو غير ذلك، ولكن كيدهم الذي ضللهم وشتتهم، لأنهم يقيسون الأمور
وفق موازينهم، ولا يدركون أن هناك خالق فوق ذلك الكون كله يقدر الأمور، ولا يكون إلا ما كان، إلا ما شاء عز وجل. فكان هؤلاء القوم يدبرون وهم لا يدرون ماذا يقدر الله عز وجل وماذا يأمر الله عز وجل جنده، ابتداء من ذلك الفيل الذي ذلله الله عز وجل للإنسان. وهذا من عجائب القدرة، أن تجد ذلك المخلوق الضخم العظيم إذا ما نظرت في وسائل الإعلام أو في غيرها، فوجدت طفلا صغيرا في البلاد التي يكثر فيها الأفيال يقود ذلك المخلوق الضخم بقطعة بخيط رفيع يسير يجذبه فينجذب معه، تقول سبحان الله، سبحان الذي ذلل الدنيا للإنسان. هذا في حد ذاته يكفي لمن كان له عقل أن يتأمل ويتدبر. هل لدى المخلوق العاجز الضعيف قدرة خارقة أمرت ذلك المخلوق الضخم أن ينقاد، أم أن هناك قانون إلهي وهناك قدرة من الله تبارك وتعالى وتذليل لما شاء الله أن يذلله؟ ربما يعجز الإنسان أن يذلل طائرا في السماء، طائرا صغيرا، ليس ذا هذه الطيور التي أرسلها الله عليهم، بل الطيور الأخرى كثيرا منها يستعصي على التذليل، حشرات الأرض تستعصي على التذليل، ويوجد هناك مخلوقات أخرى ذللها الله عز وجل للإنسان. من تأمل في هذا فلا بد أن يدرك عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه لا يتأمل في ذلك. هذه كلها مخلوقات لله، ذللوه بما أعطاهم الله عز وجل من علوم وبما أعطاهم من قدرة، ولكن حينما يأتيه الأمر من الله، ولا ندري كيف يأتي الأمر لهذه الحيوانات وهذه الدواب، إذا أتاها الأمر من الله تبارك وتعالى تحركت كما أمرها الله عز وجل. هذا رجل من المشركين يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك حتى تكون ميتة حقيرة ذليلة تناسب ما طعن فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في سفر بين أصحابه، لم يعد عليه سبع في غابة نائية فيقال فعل كما فعل بغيره، بل بينما هو بين أصحابه في سفر، وبينما هو في وسطهم كما يكون العظيم بين أتباعه وحاشيته وبني قومه، يأتي أسد يندفع فيشق الصفوف، لا غرض له إلا ذلك الرجل، فيقتله بين قومه ثم يعود فيرجع. هذا مصداق ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أعدائه. فهذه الحيوانات إنسيها ووحشيها كلها مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى، وما كان منها قابلا للتذليل إنما ذلله الله عز وجل، وما كان غير ذلك إنما خلقه الله كذلك. فأتى الأمر لذلك الفيل ألا يتحرك من مكانه، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أنه لا بد أن يكون مأمورا من السماء، لا سيما وهو يتحرك في كل جهة أخرى، فليس به علة وليس به آفة، ولكنه الأمر من عند الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل كيدهم في تضليل، لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا. هل يستمرون مع أن بشائر النصر كانت قد بدت، أم يتراجعون لأن بشائر القدرة الإلهية قد ظهرت أمامهم في أن الله تبارك وتعالى لن يخلي بينهم وبين هذا البيت؟ ألا ترى أن هذه القصة تتكرر في كل يوم بصور مختلفة؟ قد لا تكون أفيالهم اليوم أفيالا من تلك التي في الغابات، قد تكون أحيانا دبابات ومدرعات وصواريخ، ولكنهم يتوغلون في بعض بلاد المسلمين ثم يقفون حائرين. هل يتقدمون لأن معهم القدرة ومعهم القوة، أم أنهم يتراجعون لأنهم يسقط منهم القتل والجرح، لأن الله عز وجل يعين من يدافع عن دينه حتى ولو كانت أسلحتهم بدائية وحتى لو كانت أعدادهم قليلة؟ ألا ترون أن القصة تتكرر بتلك الأفيال الإعلامية الضخمة التي تخرج في وسائل الإعلام في الجرائد والمجلات والمحطات التلفزيونية والفضائية لكي تهاجم فتاة صغيرة استمعت إلى أمر ربها عز وجل واستمعت إلى أمر نبيها صلى الله عليه وسلم واقتدت بأمهات المؤمنين فتخرج تلك الجحافل كلها لكي تهاجم ثم يكون الهجوم وبالا عليهم ثم يكون كيدهم تضليلا لهم ثم يسمع الناس الذين لم يسمعوا عن هذه الشعيرة وعن آداب الإسلام عموما وكيف أدب الإسلام المرأة وكيف أدب الرجل يسمع من لم يسمع ويتعلم من لم يتعلم ويتعاطف من لم يتعاطف وهم حائرون أيستمرون في حملتهم وهم الذين بدأوها وهم الذين شنوها وهم يملكون كل هذه الوسائل أم يعترفون بأن حملاتهم دائما ما تعود خاسرة لأنهم لا يدركون أن الدين دين الله تبارك وتعالى هو يدافع عنه الله الذي دافع عن مكة لأنها ستكون في الزمن القادم محلا للوحي وستكون في الزمن القادم قبلة لرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين ألا يدافع عن دينه وهو قائم ألا يدافع عمن يقوم بحق دينه وهكذا دائما يجعل الله تبارك وتعالى كيد هؤلاء في تضليل كيد هؤلاء في شتات لا يدركون يبدأونهم الحروب ثم يحتارون الحكمة تقول أن يوقفوها والغرور والغطرسة يقول أن يستمروا فيها فيكونون هكذا في تضليل وربما بلغ بعضهم في غلوه وفي عتوه وفي طغيانه إلى أن يحتاج فوق ذلك التضليل إلى ما يتذكر به إلى آية فورية تبين له ما هو فيه وأرسل عليهم طيرا أبابيل لما لم يتعظوا بوقف هذا الفيل وحبسه مع أنه يسير في كل اتجاه آخر ولما لم يدركوا أن رب البيت يدافع عنه أرسل الله عز وجل عليهم ذلك الطير هل روضتم الفيل هل تعاظمتم في أنفسكم لأنكم تركبون الأفيال في وقت يركب غيركم فيه الحمير والبغال هذه طير صغير هناك من الطيور الصغيرة ما لا يروض فمن روض تلك الحيوانات الكبيرة وعجز عن ترويض تلك الطيور الصغيرة ألا يعرف أن الأمر ليس لقدرة خاصة في نفسه بل إن هذه الطيور الصغيرة ستأتي هي لتكون هي التي تدافع عن البيت وبحجارة صغيرة أيضا وحجارة من طين مما هو من طين الأرض أو من غيره ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من طين ليست حجارة منحوتة من صخر الجبال ولا من غيره وإنما طين جعله الله عز وجل خاصا لمن يبلغ في عناده واستكباره مبلغا عظيما حتى أنه قد ورد في كتاب الله أنها نزلت على هؤلاء الذين أرادوا هدم بيته ونزلت على قوم لوط حينما شذوا عن الفطرة وبالغوا في رجسهم وفسقهم ولم يكتفوا حتى بالزنا الذي يستوجب العقوبات الربانية بل زادوا عليها بما هو أشد وأنكى فكانت تلك العقوبة التي رآها أهل ذلك الزمان كما كانت العقوبة على هؤلاء القوم الذين أرادوا ذلك البيت بسوء فرآها العرب وهم في جبالهم وشعابهم بتلك الطير التي جاءت من جهة البحر فألقت عليهم تلك الحجارة الصغيرة فإذا أصابت رجل وقع في الأرض ممزقا كأنه عصف مأكول كأنهم عصف مأكول كأنهم تبن وهذا التبن إنما يكون من قشر النبات إذا يبس فإنه يستخرج هذه القشرة إذا أزيلت صارت تبنا وهو أمر هش يسير إذا أطلقته في الهواء طار وإذا وضعته تفرق وفوق هذا إذا أكلته البهائم ثم أخرجته روثا فإنه يكون أحقر من حاله قبل هذا. فكانت هذه حالة الواحد منهم إذا نزلت عليه تلك الحجارة التي من عند الله تبارك وتعالى. كانت هذه الواقعة ثم كانت هذه الصورة التي لخصت تلك الواقعة. أترى كل هذه القصص التي رواها أهل السير لا تذكر في كتاب ككتاب الله عز وجل، فيه من البلاغة وجزالة اللفظ، وفيه من إرادة المعاني العظيمة التي يتدبر فيها الناس، وإنما كانت ألفاظ وجيزات بليغات تركز على مواطن العظة والعبرة، وأن الله تبارك وتعالى فعل بهم ذلك الفعل لأنهم قد بالغوا في ظلمهم، ولأنهم أرادوا مكانا أراد الله عز وجل له أن يكون منارة للتوحيد، وإن كان آنذاك كان فيه من الشرك ما فيه. وأن الله عز وجل يجعل كيد الكائدين وهم كثيرون وهم لا ينتهون ما دامت السماوات والأرض، ولكن الله عز وجل إذا شاء جعل كيدهم في تضليل. وكان يوم أن نزلت تلك السورة هناك كيد آخر، كيد من هؤلاء المشركين الذين يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيد من اليهود والنصارى الذين يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتعاون مع مشركي قريش في الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت العظة والعبرة في أن الله عز وجل متى أراد جعل كيد الكائدين في تضليل، وأن هؤلاء أهل قريش الذين تناسوا تلك النعمة التي قدرها الله عز وجل أمنا لهم ليستمر أمنهم إلى أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الصورة التي بعدها لإلاف قريش إلافهم، وهاتان الصورتان كالصورة الواحدة. ونحن نقول دائما أن القرآن له ترتيب، متى قرأته من أوله إلى آخره فإن لكل آية مناسبة لما قبلها ولما بعدها. قد تكون الآية أو مجموعة من الآيات فيها معنى متكاملا، متى عزلته فهمت منها ما فيها من معان، ولكن يبقى أن لها معان أعمق متى أعدتها إلى سياقها فنظرت فيما قبلها وفيما بعدها. هذا يرتبط على الصور كما يرتبط مع الآيات، فكل الصور إنما ترتبط كل صورة بما قبلها وبما بعدها ارتباطا قد يظهر وقد يخفى، ولكنه يظهر بعد التأمل في معاني كل صورة وما تدل عليه من معان وما تطرقه من موضوعات. وكذا في الآيات، فكل آية لها علاقة بما قبلها وما بعدها. وأما هاتان الصورتان فكالصورة الواحدة، لأن الصورة الثانية لا تفهم إلا متى قرأت قبلها الأولى، فإنه من أجل ما ألفته قريش من رحلة الشتاء والصيف التي كانت سببا لعزهم في الدنيا وسببا لثرائهم وسببا لمجدهم، فقد قدر الله عز وجل الدفاع عنهم. هل كان لهم عند الله عهد؟ هل كانوا يستحقون شيئا؟ لم يكونوا يستحقون إلا أنه سيبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بهم بعد ذلك أن يكفروا به وأن يكذبوه؟ كان هذا هو المعنى الذي خوطب به هؤلاء. وأما المعنى الذي خوطب به الناس عبر التاريخ كله، أن الله تبارك وتعالى متى شاء جعل كيد الظالمين في تضليل، ونصر الله عز وجل المظلومين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمع هذه الفوائد في تلك القصة التي من أجلها ذكرها الله عز وجل في كتابه مذكرا العرب بفضله عليهم يوم حفظ ذلك البيت، مبينا ومشيرا إلى أن ذلك الحفظ
إنما كان لما سيأتي من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تلك الواقعة في واقعتين أخريتين، فأما أولهما ففي عام صلح الحديبية لما حبست ناقته صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها قد خلأت، فقال: ما خلأت وما هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. فما هو الذي حبسها؟ لم يكن الصحابة رضي الله عنهم أيضا يعرفون، كما لم يكن يعرف يوم أن حبس الله الفيل عما يحبسه عن بيت كان أنذاك بيتا للأصنام والأوثان. ولما حبست ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبست أيضا عن أمر مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد البيت بأذى بلا شك، وإنما جاء معظما للبيت، جاء معتمرا، جاء وقد ساق معه الهدي. وإنما أراد الصحابة رضي الله عنهم والحجة معهم من حيث الأسباب الظاهرة، أنهم طالما أن قريشا قد منعتهم من البيت، وهذا نقض لعهدهم مع العرب قاطبة ألا يمنعوا أحدا من البيت، وما كانوا يمنعون أحدا 360 صنما حول الكعبة، لكل قبيلة صنمها، ولم يمنع إلا الذين يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان هذا المنع في حد ذاته سبب لأن يقاتل هؤلاء القوم، فضلا عن كفرهم، فضلا عن أذاهم السابق للمسلمين. والمسلمون في ذلك الوقت فيهم من القوة وفيهم من الحماسة ما يجعلهم لو دخلوا عليهم لانتصروا. ولكن حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حابس الفيل، فما هو؟ لم يبين، وإنما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيصالح قريشا. فلما جادلوه وظنوا أن الأمر الحرب والرأي والمكيدة، فطالما أن الأمر وفق قوانين الحرب والرأي والمكيدة فالقتال أولى، وقد وصلوا إلى مشارف مكة، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلا أنه رسول الله وليس بخاذله. وهذا اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بقوة حجتهم من حيث الأسباب الظاهرة، ولكن الوحي يأمره بالصلح فلا بد من الصلح. فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بأمر من الوحي لا لشيء آخر، لأن كل الأسباب تقول أنه لا بد أن يقاتل، ولأن الصلح كان مجحفا، ولأنه كان من شروط الصلح أن يعود في العام الذي بعده بأن يعود بالسيوف في أغمادها لا شيء آخر. فإذا جاء في العام الذي بعده وقريش قوم يغدرون إذا تعلق الأمر بمحاربة الإسلام فربما غدروا، فكان الصلح يمتلئ بالثغرات من الناحية الظاهرة، ولم يدافع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره، فطالما أنه قد أمره فسيجعل من القدر ما يجعل ذلك الصلح فيه الخير. ثم لما علموا أنه الوحي وامتثلوا ورجعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي من السماء ليبين لهؤلاء الممتثلين لأمر الله أن الله عز وجل يعلم ما لا يعلمون، وأن في مكة أقوام المؤمنون يكتمون إيمانهم، وأنهم كثر، وأنه لا يبقى إلا شيء يسير حتى يظهروا إيمانهم، وحتى تفتح مكة بغير قتال مبالغة في تعظيمها وتشريفها من الله تبارك وتعالى. فكان ذلك أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي في مواطن يكون الحسابات الظاهرية تقول بفعل كذا ويعترف هو بذلك صراحة أو ضمنا، ثم يقول: ولكن الوحي يأمرني بكذا. ثم يأتي تأويل ذلك بأن يكون ما أمر به الوحي فيه الخير والمصلحة،
فيكون ذلك الصلح الذي فعلته قريش بأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يأوي من جاءه من المؤمنين، فجاءه كل هؤلاء الذين كانوا يكتمون إيمانهم ولا تدري بهم قريش، ولو درت لقاتلت من أجلهم ولكنها لم تكن تدري. ثم يأتون في العام الذي بعده فيعتمرون، ويلقي الله عز وجل في قلوب قريش الرعب، وهم كاذمون غيظهم من رؤية المسلمين يطوفون حول البيت رغما عنهم، ومع ذلك فلم يهموا بالغدر رغم أنهم غدروا أول مرة يوم أن منعوهم، وبينهم وبين العرب قاطبة ذلك العهد الذي أنهم لا يمنعون أحدا أراض البيت، فلم يغدروا لأن الله عز وجل خلق في قلوبهم أن يفوا بالعهد، والله عز وجل على كل شيء قدير. فلما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرم ذلك العهد وأن المصلحة في إبرامه، فإنه لم يقدمه لأعدائه في أن هذا أن يغريهم بأن يغدروا بالعهد، بل وفوا به بفضل الله تبارك وتعالى. فكان هذا علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم متى جاء نقض العهد؟ جاء نقض العهد عن طريق من دخل في حلف قريش من قبائل العرب، وجاء نقض العهد تماما في التوقيت المناسب وقبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تشهد هاتان السنتان الأخيرتان من عمره صلى الله عليه وسلم أن يمهد مكة، وأن يزيل الأصنام من حول الكعبة، وأن يحج حجة الوداع، وأن يهدم معالم الجاهلية، وأن يقيم معالم الإسلام، وأن يبشر عبر عامين بأن أجله قد اقترب. ولا يمكن لكاذب يكذب على الله لو زعموا أن ينبئ عن قرب أجله ثم يكون الأمر كما كان فيقول أن أجله قد اقترب في الوقت الذي جاء فيه جني الثمار، في الوقت الذي يمكن لو كان طالبا لملك كما يقولون جاء ملكه وهم أن يتسع، كما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم فتح مكة وكان لم يسلم بعد، وقد أراد العباس وظن بمثل عقل أبي سفيان ومثل شرف أبي سفيان أن يبقى على الكفر وأن يقتل كافرا، فأخذ له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه يريه قوة جيش المسلمين حتى يستسلم وحتى لا يقاتل حتى تحفظ حرمة مكة ولعله أن يسلم. فلما رأى جيش المسلمين في فتح مكة يقول أبو سفيان رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه لقد بلغ ملك أخيك أمرا عظيما، فقال العباس لأبي سفيان إنها النبوة يا أبا سفيان وليس الملك، وهذا الذي جاء في اللحظة التي يظن فيها المشركون أن هذه هي لحظة إظهار الملك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا مكة متأطئا رأسه متواضعا لربه متواضعا للخلق، ثم بدأ تنزل عليه الإشارة تلو الأخرى إلى أن أجله قد اقترب، ثم بالفعل يأتيه أجله صلى الله عليه وسلم بعدما يمهد مكة وبعدما يحج الحجة التي يقتدي به فيها المسلمون، وبعدما ينبه على معالم الإسلام ومعالم الجاهلية. فكان ذلك الصلح في عام الحديبية، وكان ذلك الحبس لتلك الناقة أيضا بقدر من الله تبارك وتعالى، لم يتبين وجهه إلا بعدها بعام وربما بأعوام، لتسير الأحداث من العام من السنة السادسة للهجرة إلى السنة العاشرة في تصارع عجيب لكي يعجل الله عز وجل بقبض روح حبيبه إليه، ولكي يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عجل الله عز وجل له انتشار دعوته ودخول الناس في دين الله أفواجا. وفي موقف آخر أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الحادثة أيضا في حجة الوداع، وهو في طريقه ما بين منى وعرفات ويمر في بطن محسر، فيأمر المسلمين، وهي جزء بحسب الحدود الجغرافية هي جزء من مزدلفة. يقول: وارفعوا عن بطن محسر. إذا ما جاءوا ينزلون بمنى إذا ما جاءوا ينزلون بمزدلفة وهم في طريقهم من عرفات إلى منى، قال: وارفعوا عن بطن محسر فإنه قد حبس فيها الفيل. وهذا في مبالغة في البراءة من المشركين، ومن مناهجهم، ومن الأماكن التي عذبوا فيها طالما بقيت على هيئتها ولم تتغير ولم يبنى فيها غير بنائهم ولم تغير عن حالهم. هذا ليستشعر المسلم بالبراءة التامة والمفاصلة الكاملة بينه وبين الشرك، حتى إنه لا يدخل أرضا كان فيها هؤلاء القوم طالما أن أثرهم باقية. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبغيره وبأمثاله من المواقف أن يربي المسلم على أنه ينبغي أن يكون متبرئا من الكفر وأهله، وينبغي ألا يكون بينه وبينهم أي صلة، ولو أن يمكث في أرض مكثوا فيها، ولعلهم لم يمكثوا فيها إلا يوما أو بعض يوم، ولكنه ما زال إلى يومنا هذا مما يؤمر المسلم ألا إذا مر فيه أن يمر مسرعا وألا ينزل فيه طالما أنه طريقه يمر منه مسرعا، ولا يمكث فيه أبدا مبالغة في البراءة من الشرك وأهله. ولكن المسلمين قد ذهلوا عن هذا، فصاروا يوالون المشركين ويصادقون المشركين وينقلون مناهج المشركين ويغفلون عن كيد المشركين، ويقدمون لهم تنازلات في دين الله تبارك وتعالى، ويحاربون أنواعا من الشرائع التي شرعها الله عز وجل إلى قائمة طويلة من مظاهر الموالاة لهؤلاء المشركين. وإنما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البراءة من الشرك وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أولياء لدينه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يبرئنا من الشرك وأهله. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك والنفاق والشقاق. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك والنفاق والشقاق. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين عداك عداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.